هنا صورتان: الصورة الأولى أن لا يعلم المشتري بأن البائع فضولي فتعامل معه ودفع له الثمن، والصورة الثانية أن يعلم أنه فضولي ومع ذلك تعامل معه ودفع إليه الثمن. ففي الصورة الأولى إذا لم يعلم المشتري أن البائع فضولي فهل له استرجاع الثمن أم لا؟ وهنا أيضا تارة نبحث عن الحكم الواقعي وتارة نبحث عن الحكم الظاهري، فتارة نبحث عن الحكم الواقعي بمعنى أن المشتري هل يثبت له الحق واقعا في استرجاع الثمن أم لا؟ نقول بلحاظ الحكم الواقعي نعم له حق استرجاع الثمن، سواء كان الثمن ما زال موجودا بيد الفضولي أم كان تالفا، فإن الفضولي وضع يده على مال الغير بدون إذن منه بدون حق، فبما أنه وضع يده على مال الغير بدون حق فمقتضى ذلك شنو؟ وجوب رده للغير أو ضمانه عند تلفه. إذن لو كنا نتحدث عن الحكم الواقعي وهو هل أن هناك حقا واقعيا للمشتري في أخذ الثمن من الفضولي الذي اعتقد بكونه شنو؟ مالكا وسلم المال إليه، نعم الصحيح أن له حقا واقعيا في ذلك، فإنه إما أن يجب على الفضولي رد الثمن إن كان شنو؟ ثمن موجودا، أو أن عليه شنو؟ ضمانه إن لم يكن موجودا لأنه وضع يده على مال الغير من دون حقين، يعني من دون مسوغين. وأما إذا وصل الكلام إلى بحث الحكم الظاهري فنقول حينئذ بأنه هنا حالتان: الحالة الأولى أن لا يوجد حكم من الحاكم الشرعي بأن مالك العين مالك، وتارة يوجد حكم من الحاكم الشرعي بأنه مالك. ففي الحالة الأولى كما هي الحالة المتعارفة الآن ببين، ففي الحالة الأولى وهو المتعارف أنني أتعامل مع شخص في السوق ولا أدري أنه مالك أم لا، ولا يوجد حكم من الحاكم الشرعي على خلاف شنو؟ تعاملي. ففي مثل هذه الصورة مقتضى إمارية اليد على الملكية أن هذا البائع شنو؟ مالك. فأنا تعاملت بناء شنو؟ على إمارية اليد، وبما أنني تعاملت بناء على إمارية اليد سلمت المال له. فإذا انكشف لي بعد ذلك أنه ليس بمالك فليجنو حق استرداد الثمن، فإنني بنيت على مالكيته بناء على الإمارية. أما في الحالة الثانية هناك حكم من الحاكم الشرعي، كما لو فرضنا أن مالك العين باع بعد أن اطلع على أن الفضولي باع، يعني الآن إحنا بحثنا ما يختص في الفضولي بالمعنى الاصطلاحي، يعني ولو كان غاصبا مثلا، مالك العين بعد أن اطلع على أن فلانا باع داره واستلم الثمن رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، فحكم الحاكم الشرعي بأن العين شنو؟ ملكه، ملك مالك العين. فهنا على إثر ذلك هل يثبت للفضول حق استرداد الثمن بعد أن، هل يثبت للمشتري حق استرداد الثمن من الفضول بعد أن حكم الحاكم الشرعي بأن العين ملك لمالك العين ولم ينكشف الواقع بعد؟ يعني الآن المشتري ما يعلم بأن هذا فضولي، مجرد أن الحاكم الشرعي قال هذا فضولي لأن مالك العين فلان. فهنا لابد من التفصيل، وهو مدرك حكم الحاكم ما هو، هذا تفصيل في باب القضاء ذكروه شيخ إبراهيم. إذ تارة يكون مدرك حكم الحاكم البينة، بمعنى أن مالك العين أقام بينة على أنه هو المالك فالبينة حجة في لوازمها، وعلى إثر ذلك حكم الحاكم الشرعي بأن العين ملكه، فمقتضى البينة أن الفضولي شنو؟ غاصب متصرف في مال الغير بدون إذنه، إذن فللمشتري شنو؟ حق استرداد ثمن من، لأنه انكشف بمقتضى العلم التعبدي وهو البين أنه ليس بمالك. أما إذا افترضنا أن مدرك الحاكم الشرعي ليس هو البين، إنما هو رد اليمين أو علمه الخاص، فإذا افترضنا أن الحاكم الشرعي طلب من مالك العين بينة تثبت ملكيته فلم يكن لديه البينة، فطلب من الفضولي اليمين فلم يحلف، فرد اليمين على من؟ على المدعي وهو صاحب العين فحلف، فعلى إثر حلفه حكم الحاكم الشرعي بأن العين له. فيقولون في باب القضاء إذا كان المدرك هو رد اليمين فهذا لا يثبت الواقع، لأن رد اليمين ليس من الإمارات الحاكية عن الواقع، وإنما الحكم برد اليمين من أجل شنو؟ فض الخصوما وحسم المنازع، ليس إلا. إذن هناك فرق بين استناد الحاكم الشرعي إلى البينة فإنها تثبت الواقع ويترتب على ذلك لوازم الواقع، فللمشتري المطالبة من الفضولي أو الغاصب برد الثمن لأنه تبين أنه ليس بماله. أما إذا كان مدرك الحاكم الشرعي مجرد رد اليمين، فرد اليمين ليس إمارة حاكية عن الواقع كي يترتب عليها شنو؟ لوازم الواقع، وإنما هي مجرد طريق لفصل الخصومة ورفع المنازعة، فلا يثبت للمشتري حق استرداد الثمن. ترى أن العين لمالكها لصاحبها سلمت له، يعني ما قلنا لا ثمرة، أحد قال لا ثمرة لها، قلنا لا يترتب عليه لوازم الواقع من أن للمشتري حق استرداد ثمن. إحنا الآن من حيث الثمرة نتكلم، من حيث الثمرة فقط، هل أن للمشتري حق استرداد الثمن من الفضولي يقول للفضولي لا، أنت تعاملت معي على أساس إمارية اليد، مقتضى إمارية يدي على هذه العين أنني مالك، ذاك ما أقام بينة على خلاف الإمارة التي عندي، وإنما سلمه الحاكم الشرعي العين من باب رد اليمين، فأي حق لك باسترداد الثمن مني؟ نقول بأن هذه الثمرة وهي استرداد الثمن لا يثبت للمشتري إذا لم تقم إمارة على أن العين له، ومجرد تسليم العين له لأجل رد اليمين ليس إمارة صالحة لإثبات هذا الحق. كما أننا لو فرضنا أن الحاكم الشرعي حكم بعلمه الخاص، فإن هذا محل بحث فقهي في باب القضاء، هل للحاكم الشرعي أن يحكم بعلمه؟ فإذا فرضنا أن المدعي ليس له بينة ولم يقبل رد اليمين عليه، تمام، لكن الحاكم الشرعي مطمئن بأنه مالك وحكم على طبق اطمئنانه، طبعا بعض الفقهاء يرى حجية القضاء بالعلم، هذا محل بحث فقهي، ولكن بعضهم كالشيخ الأستاذ قدس سره يرى أنه يمكن أن يقضي القاضي جنو بعلمه الخاص، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة. فإن مقتضى إطلاق هذه الرواية أن القاضي إذا علم بالحق فله شنو أن يقضي به، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق. فبناء على هذا المبنى لو حكم القاضي بعلمه فقال مقتضى علمي أن هذا مالك، إذن شنو تسلم له العين، هل يثبت للمشتري حق استرداد الثمن؟ لا يثبت له. لما؟ لأن علم القاضي حجة في حقه، وأما أنه إمارة بالنسبة للمشتري بحيث يترتب على ذلك لوازم الواقع فليس كذلك. فقضاء القاضي بعلمه شيء، وكون ما قضى به يعد إمارة على الواقع بالنسبة للمشتري يعني الطرف الآخر، هذا شنو؟ شيء آخر. فليس للمشتري حق استرداد الثمن لمجرد أن القاضي قضى بعلمه أن العين لفلان فسلم العين إليه. نعم شيخ، أنا كنت تريد تتكلم. نعم يصح له، لا إشكال يصح له. الآن إحنا كلامنا فيما إذا أقام الدعوى مالك العين وقال بأن من باعها ليس بإذني وأنا أريد العين، هنا ما هو الحكم؟ كلامنا الآن على مستوى الظاهر مو على مستوى واقع. احنا بحثنا، قلنا من اول البحث تارة نتكلم عن الحكم الواقعي، تارة نتكلم عن الحكم الظاهري. فرغنا احنا عن الكلام عن الحكم الواقعي، قلنا لا اشكال لو نظرنا الى الواقع مع غمض النظر عن جهل المشتري، مع غمض النظر عن عمد البائع، اغمض النظر عن كل ذلك، واقعاً البائع الفضولي تسلط ووضع يده على الثمن واقعاً بدون شنو؟ بدون حق، فيجب عليه الرد إن كان الثمن موجوداً والضمان إن تلف الثمن. هذا على مستوى الواقع، هذا مو بحثنا الآن فيه، الآن بحثنا على مستوى الظاهر، مشتري لا يدري أن هذا شنو؟ فضولي. فإذا لم يدري أن هذا فضولي وتعامل معه تارة يتعامل بدون حكم من الحاكم الشرعي كما إذا اعتمد على إمارية اليد، وتارة شنو؟ مع وجود حكم الحاكم الشرعي. والآن بحثنا أنه إذا حكم الحاكم الشرعي بأن العين ليست للبائع وإنما لغيره، تارة يكون مدرك هذا الحكم البينة، تارة يكون مدرك هذا الحكم رد اليمين، تارة يكون مدرك هذا الحكم شنو؟ العلم الخاص. قاعدين نتكلم فيه الآن، كلامنا أنه له حق استرداد الثمن أو لا. بعد المشتري يقول طيب أنا شنو استفدت؟ نتيجة إحنا قاعدين نبحث أن لك حق استرداد الثمن مع حكم الحاكم بأن العين لفلان وتسليمها لفلان وأنها ليست لمن باعك، لك الآن حق استرداد الثمن أم لا؟ نقول ليس لك حق استرداد، بمجرد ذلك ليس لك الحق. خلوا الواقع شنو الآن، عكلنا كلامنا على مستوى الظاهر، أما المستوى يقول أنا الآن في الواقع شو سوي، شو استفدت أنا، شو سوي هو شيء آخر. وأما إذا افترضنا أن الحاكم الشرعي قضى بالبينة إلا أن المشتري يرى فسق البينة، صحيح أن الحاكم الشرعي قضى بالبينة وأن مقتضى البينة أن العين ليست للبائع بل هي جنو لفلان الآخر، لكنها بنظر المشتري شنو؟ بينة فاسقة. أو أنه بنظر المشتري أصلا القاضي هذا هيكي مو أهل للقضاء كما هو في زماننا هذا لعب القضاء. إذن فبالنتيجة في مثل هذا الفرض هل أن للمشتري حق استرداد الثمن أم لا؟ القاضي قضى بالبينة والمشتري يرى فسق البينة، فهل له حق استرداد الثمن أم لا؟ هذا بحث ذكر في باب القضاء، ومحصله أن هناك فرقا. دير بالك على الدقة شيخ إبراهيم، ليصير خلط في المطالب، أن هناك فرقا بين جواز نقض حكم الحاكم وبين ترتيب الأثر على حكم الحاكم، فكثيرا ما يخلط بين الأمرين. فتارة ننظر إلى مسألة الناقض، المشتري يدري أن هذا الحكم مو صحيح لأن البينة فاسقة، هل له نقض الحكم أم لا؟ ليس له نقض الحكم، ليس لأحد نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط ما لم يعلم خطأه أو خطأ مستنده، وإلا ليس له الناقض. والسر في ذلك هو ما يستفاد من المقبولة ومن المرتكز العقلائي. يوم ما درسنا عاد اليوم سيد شوش رأي طالع جاي صار الدرس فإذا نظرنا إلى المقبولة في قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، فإن ظاهره أنه لا يجوز رد حكم الحاكم. وليس المراد بحكمهم فإذا حكم بحكمنا يعني أنه حكم بما يطابق الواقع، فإن هذا تعليق على أمر نادر الحصول وهو إحراز أن حكمه مطابق للواقع، بل المراد بقوله فإذا حكم بحكمنا أي إذا كان حكمه مطابقا للموازين الشرعية الظاهرية. فإذا صدر منه الحكم مطابق للموازين الشرعية إذن فقد حكم بحكمهم، فيترتب عليه عدم جواز نقضه أو رده حتى من قبل حاكم آخر، حتى لو كان الحاكم الآخر مخالفا له في المبنى، كما لو افترضنا أن هذا القاضي قضى بعلمه والحاكم الآخر لا يرى العلم مثبتا في باب القضاء، أو أن هذا القاضي مثلا قضى في بعض الموارد بثقة ويمين والحاكم الآخر لا يرى كفاية ذلك في هذا المورد، مع ذلك لا يجوز له نقضه لأنه الأول قد حكم بحكمهم، يعني حكم على طبق الموازين الشرعية المتوفرة لديه، فما لم يقطع الثاني يقطع بخطأ في المستند أو خطأ في الاستناد، إذ تارة يكون الخطأ في المستند البينة أصلا فاسقة، البينة لم تدرك الواقع، أو شنو خطأ في الاستناد، البينة تقول المال لزيد في فرض كذا، والحاكم الشرعي ففهم منها أن المال لزيد شنو مطلقا، فوقع منه خطأ في الاستناد. إذا قطع الحاكم الثاني أن القاضي أخطأ في المستند أو في الاستناد جاز له شنو؟ جاز له الناقض، وإلا فلا يجوز له الناقض. إذن إذا افترضنا أن المشتري وصل إلى مرحلة القاطع بخطأ حكم الحاكم في المستند أو في الاستناد، نعم يجوز له النقض وإلا فلا. هذا من ناحية جواز النقض. وأما من ناحية ترتيب الأثار، الآن إحنا ما علمنا بخطائه ولا بخطأ مستنده، صحيح؟ لكن هل يجب علينا ترتيب الأثر على طبق حكمه أم لا؟ هنا تارة ينظر للمحكوم له وتارة ينظر للمحكوم عليه، فإذا نظرنا للمحكوم له، الحاكم حكم لي بشيء وأنا أدري أنه الحكم مو صحيح، الحاكم لم يخطئ لا في المستند ولا في الاستناد، استند إلى بينة عادلة وكان فطنا دقيقا، فليس لديه خطأ في المستند ولا في الاستناد، لكن أنا أدري أن حكمه على خلاف الواقع لأن المال ليس لي، حكم بأن المال لي وهو ليس لي، فهل يجب علي ترتيب الأثر على حكمه؟ طبعا لا يجوز، لأن حكم الحاكم وإن كان فيه نصيب من الموضوعية لكنه لا ينفك عن الطريقية للواقع، فمجرد حكم الحاكم وإن كان على طبق الموازين الشرعية فمجرد حكم الحاكم بشيء لا يغير الواقع، فحكم الحاكم لوحظ فيه الموضوعية ولوحظ فيه الطريقية، فهو ملحوظ على نحو الموضوعية من جهة عدم جواز النقض، أنه إذا حكم فلا يجوز نقضه، هذا معناه أنه لوحظ على نحو الموضوعية، وإلا لو جاز نقضه لأي شخص وفي أي فرض للزم شنو نقض الغرض من نفوذ حكم الحاكم، فإن الغرض من جعل نفوذ حكم الحاكم هو شنو فصل الخصومات وفض المنازعات، فلو جوزنا نقضه لانتقض هذا الغرض من جعله حاكما أو من تنفيذ حكمه ولزم الهرج والمرج. إذن فبالنتيجة حكم الحاكم له نصيب من الموضوعية من حيث حرمة نقضه، ولكن من جهة أخرى وعلى نحو الطريقية من حيث ترتيب شنو آثار الواقع، فليس للمحكوم له أن يرتب الآثار على حكمه إذا كان المحكوم له غير محرز في أن المال له. مو لازم بعد يحرز أن المال ليس له، يكفي شنو؟ يكفي عدم الإحراز. إذا حكم لي بحكمين، إذا حكم بأن الدار لي وأنا لا أحرز أن الدار لي، هذا كافي في عدم جواز ترتيب شنو؟ آثار الواقع. مو لازم أن أحرز العدم، يكفي عدم إحراز أن الدار لي. وهذا هو ما ورد عنه صلى الله عليه وآله من أنه فمن اقتطعت له قطعة إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وربما شنو ولعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر، فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. يعني ما يتغير الواقع، هذا بالنسبة للمحكوم له، وأما بالنسبة للمحكوم عليه. إذا كان يرى الإذن، هذا محل خلاف أن القضاء هل يقبل الإذن أو لا يقبل الإذن. خص كلهم، يخص في كلهم وجلهم. كلامنا الآن في المبنى الفقهي على رأي سيد الخوئي و سيد السيستاني وغيرهم، يقولون القضاء لا يقبل الإذن، قضاء خاص بالفقير، ما يمكن لغير الفقير. فهذا لغير الفقير من باب الصلح، ولا من باب مثلا يسوي فرد ترميمات. أما قضاء لا يكون إلا للفقير، لغير الفقير لا يكون. من يرى القضاء قابلا للإذن هذه مسألة أخرى، نحن الآن على هذا البحث. وأما المحكوم عليه، فالمحكوم عليه الذي يرى بأن الدار له، ولكن الحاكم الشرعي بمقتضى البينة العاجلة أمره بأن شنو يسلم الدار، يجب عليه ترتيب الآثار حتى لو قطع بأن الدار له، يجب عليه ترتيب الآثار. فما دام القضاء في الأموال والحقوق يجب عليه أن يرتب الأثر على طبق حكم الحاكم الشرعي، وإن عدم ترتيب الأثر على طبق حكم الحاكم نقض لحكمه، ونقض حكمه لا يجوز، فالمحكوم عليه يجب أن يسلم إلا في الأعراض. فلو حكم الحاكم، فقط هذا الاستثناء الذي لم يذكر في الكتب الفقهية ذكره السيد الخوي مو في باب القضاء، استطرادا في باب الغصب إلا في الأعراض. فلو حكم الحاكم بأن فلانة زوجة فلان وهي تعلم بأنها ليست زوجة فلان، فلا يجوز لها التمكين من باب التدرع بحكم الحاكم. فإذا كانت تعلم أنها ليست زوجة لا يجوز لها التمكين، نقض الحكم بهذا المعنى، نقض الحكم بمعنى أنها لا تمكن نعم، أما نقض الحكم ظاهرا بأن ترفع دعوى على هذا الحاكم لنقض حكمه لا يجوز لها التمكين. أما لا يجوز لها النقض الظاهري بمعنى رد حكم الحاكم، وهو محكوم له. احنا كان امس محكوم عليه، الان احنا الان في المحكوم عليه، حكم عليها بانها زوجه وهي ليست بزوجه، فلان قال هذه زوجتي، هي انكرت انها زوجه، فالحاكم الشرعي بمقتضى البينه حكم لفلان بأنه زوج وعليها بأنها زوجة فهي محكوم عليه، المحكوم عليه يجب أن يرتب الآثار إلا في الأعراض، فإنه لا يجوز ذلك إذ لا يحتمل أن يكون حكم الحاكم مبررا حتى لمثل الزنا، هذا غير محتمل. إذن فبالنتيجة لكلام الكلام، فبالنتيجة بالنسبة إلى شنو الأرض؟ بلي الأشياء الأخرى كانت كل ما كان من قبيل الحقوق والأموال، كل ما كان من قبيل الحقوق والأموال فعلى المحكوم عليه ترتيب الأثر. وإن ولي ما نقدر نقول له ما دام محكوما عليه، خلوني أتكلم يا جماعة، ما دام محكوما عليه يجب عليه أن يرتب الأثر. ما دام محكوم مو محكوما له، ما دام محكوما عليه يجب عليه أن يرتب الأثر، لأن عدم ترتيبه للأثر نقض عملي لحكم الحاكم. إلا في الأعراض حيث لا يحتمل شرعا أن يكون الحكم مبررا للزنا. رحت إلى الميراث، هذا مو أعراض. لا يجوز لها التمكين. هذا الترث ما صار في الأعراض، الإرث صار من حقوق والأموال. إذا نبحث عن حق النفقة صار من الحقوق، إذا نبحث عن حق الإرث صار من الحقوق والأموال. فقلنا ما كان من الحقوق والأموال يجب شنو؟ تنفيذ. ما كان من الأعراض لا، مسألة إرثها الآن مثلا ماتت هي الزوج يرثها، هي محكوم عليها الآن، ماتت هي الزوج يرثها، نعم يجب على ورثتها أن يسلموا حصة من ميراثها لزوجها. ترثه صارت محكوم له، ما صارت محكوم عليه. من حيث إرثها من صير هي محكوم له، من حيث إرثه منها صير هي محكوم عليه. وقد فرقنا بين وظيفة المحكوم له ووظيفة شنو محكوم عليه. حتى لو كان ضرار، الكلام أنه يجب تنفيذ حكم الحاكم ولا يجوز نقض، وإلا ما يبقى مورد، ما يبقى مورد. دائما شنو المحكوم عليه تنفيذه شنو ضرر عليه، إلا إذا كان غاصب، هذا مشكل. نعم الحدود، يعني شلون الحدود بالميراث؟ حق إقامة الحد يعني. هل هذا الحد بيد الحاكم الشرعي؟ نعم. من له إقامة الحد، من عليه، نعم نعم تمتثل. بلي 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 يعلم شنو يعني، شنو يسوي يعني. هو ظلم لحتى في الأموال، شلون تأخذ أموالي؟ أدري حد قصدكم حد القاتل يعني، لا إذا قصدكم حد القاتل يعني تارة يصل إلى حد الضرر، تارة يكون الحد ضرريا. سيدنا أنا أكمل كلامي وبعدين تنشكلوا. أنا قلت أنا جاوبت الآن حتى تشكلوا علي، أنا ما زلت قاعد أجاوب على الشيخ. إذا كان الحد مجرد ضرري يعني لم يصل إلى حد إزهاق النفس، بل يجب عليه أن يسلم نفسه للحد، لأنه غايته أنه ضرر عليه كسائر أمواله التي تؤخذ منه بحكم الحاكم. وأما إذا وصل الحد إلى كونه شنو إزهاقا للنفس، مقتضى حكم الحاكم أن يسلم رقبته للموت، مع أنه يعلم شنو بأنه لا يستحقه، يجب عليه الدفاع عن نفسه. لا يحتمل أن يكون حكم الحاكم مبررا لإزهاق شنو نفسين، كما لا يحتمل في الزنا. فالنتيجة أن المشتري حيث إنه أجنبيون لأن المعاملة إنما هي بين، لأن الدعوى إنما هي بين مالك العين وبين الفضولي، والمشتري شخص أجنبي، فإذا قطع المشتري بخطأ الحاكم الشرعي في مستنده أو في الاستناد، فحينئذ يجوز له نقض حكم الحاكم. بل وأما يأتي الكلام اليوم صار الدرس شوي مشوش يعني.